تنوين بلسان عربي. حصار الجزائر. على سواحل البحر الأبيض المتوسط الغربية وطوال 300 سنة من الحكم العثماني في تلك المنطقة، شكلت الجزائر موقعاً هاماً وقوة بحرية عظيمة لطالما حسبت لها الممالك الأوروبية ألف حساب قبل التجرؤ على استفزازها أو مواجهتها. كانت إيالة الجزائر كما عرفت في ذلك العهد عبارة عن مدينة كبيرة تتدرج بيوتها البيضاء المميزة على منحدر مرتفع يتربع على قمته قصر حاكم المدينة أو البي كما كان يسمى حينها. ومن أمام المدينة بحر وميناء كبير تنطلق منه السفن والقوارب الجزائرية لقطع الطريق على السفن الأوروبية والاستيلاء عليها أو إجبارها على دفع الضرائب والإتاوات ضمن ما يندرج تحت مسمى الجهاد البحري بالنسبة للجزائريين والقرصنة بالنسبة للأوروبيين الذين دفعوا أثماناً باهظة طوال 3 قرون نتيجة لسيطرة الجزائر على حركة الملاحة البحرية في المنطقة. مطلع القرن 19 أخذت قوة الأسطول الجزائري ومكانته تتراجع نتيجة لعوامل عدة، كان أهمها تنامي القوة الأوروبية وصناعاتها العسكرية والتفات عدة ممالك منها للاهتمام بالقوة البحرية عقب الحروب النابليونية التي سلطت الضوء على أهمية الموانئ والمضائق، إضافة لتعاقب عدد من البايات الضعفاء أو الفاسدين على حكم إيالة الجزائر، ما جعلها تخسر بعض الحروب البحرية وتضطر إلى توقيع بعض المعاهدات التي حدت من قدرتها على السيطرة. لكن على الرغم من ذلك بقيت الإيالة الجزائرية مصدر قلق للسفن الإسبانية والفرنسية والبريطانية والأمريكية، أجبرهم على التعامل مع الجزائر بحذر شديد. وكان مما جرت عليه العادة لسنين طويلة أن يأتي قناصل الدول والممالك الأوروبية المقيمون في الجزائر في اليوم الأول من أيام عيد الفطر إلى قصر البي لزيارته وتهنئته والاستماع إلى مطالبه أو رسائله إلى حكامهم. وفي عام 1827 عشية اليوم الأول من أيام العيد وضمن جلسة المعايدة في قصر البي حسين حاكم الإيالة حينها، توجه البي بسؤال للقنصل الفرنسي عن سبب تأخر ملك بلاده في الرد على الرسائل التي أرسلت له للمطالبة بدفع الضرائب والديون المستحقة. لكن على خلاف العادة كان رد القنصل رداً مستفزاً بعيداً عن اللغة الدبلوماسية مجيباً: ليس على الملك أن يرد على من هو أدنى منه. غضب البي حسين وعدها إهانة لا يمكن السكوت عنها، فما كان منه إلا أن قام عن كرسيه وصفع القنصل بمروحته على وجهه وطرده من المجلس فيما اشتهر بعد ذلك بحادثة المروحة التي كانت فاتحة لسلسلة من الأحداث والمعارك التي غيرت وجه الجزائر بعدها. غادر القنصل الفرنسي وحرر تقريراً هول فيه من أمر الواقعة وأرسله إلى بلاده محرضاً على ضرورة استعادة هيبة فرنسا وشرفها المهان لترسل بدورها قطعة من الأسطول مع عدة مطالب إلى البي حسين. بدا أن الواقعة حدث طارئ وعابر في البداية، لكن تسارع الأحداث وتسلسلها أظهر عكس ذلك، فتهويل الأمر وسرعة استجابة الحكومة الفرنسية لرسائل قنصلها دون الاستفسار عن حقيقة ما جرى إضافة لرفع سقف مطالبها بيّنت أن ما جرى ما كان إلا حجة وذريعة أريد استغلالها لتنفيذ خطة مدروسة أو خيار مطروح من قبل. كانت الجزائر قد وقفت إلى جانب فرنسا ودينتها أموالاً وكميات كبيرة من الحبوب على خلفية مقاطعة الممالك الأوروبية لها أثناء أحداث الثورة الفرنسية. وطوال 30 سنة بعدها ماطل الفرنسيون في دفع المستحقات وتسديد الديون، ما حول الأمر إلى نقطة تفاوض وقضية شائكة تدخل فيها القناصل وبعض السياسيين والتجار لمصالحهم الشخصية. اشتهر منهم بكري وبوشناق من يهود الجزائر وأكابر تجارها، اللذين كانا أحد العناصر الهامة في تحريك قضية الديون بين فرنسا والجزائر، وأحد الذين اتهموا بالتخطيط مع القنصل الفرنسي لتأجيج الصراع بين البلدين. بعد أسابيع قليلة من حادثة المروحة وصلت القطعة البحرية الفرنسية إلى سواحل الجزائر، على رأسها سفينة لابروفانس الملكية بقيادة الأميرال كوليه، المخول بتقديم مطالب الفرنسيين بشأن الترضية، والتي نصت على مطالبة البي حسين أو وفد خاص من الشخصيات البارزة من حاشيته بالنزول إلى السفينة وتقديم اعتذار علني للقنصل الفرنسي مع رفع العلم الفرنسي على حصون الجزائر لبعض الوقت، وإطلاق 100 قذيفة مدفعية لتحيته، والتأكيد على الاعتذار مع إعطاء مهلة 24 ساعة للتنفيذ فقط. مثلت المطالب دليلاً آخر على أن رد القنصل لم يكن مجرد تصرف شخصي أو خطأ فردي وحسب، بل رغبة عامة للفرنسيين بالتصعيد. وبالطبع فإن البي حسين، وكما كان سيفعل أي حاكم آخر، لم يرضى بتنفيذ أي من هذه المطالب. قابلت الجزائر التهديدات الفرنسية بشيء من اللامبالاة، وعلى رأسها البي حسين الذي رأى أن تلك التحركات إنما هي مجرد ضغوط عادية تستهدفه شخصياً وتريد الحط من هيبته وكرامته. كما أن الجزائريين اعتادوا ألا يهابوا دول أوروبا وممالكها إلى ذلك الحد. نتيجة لذلك أعلنت فرنسا قطع العلاقات مع الإيالة الجزائرية، وبدأت الموانئ الجنوبية تتجهز لإطلاق أسطول باتجاهها بهدف السيطرة على المياه المقابلة للسواحل الجزائرية ومنع سفنها من الإبحار إلى الموانئ الأخرى. وخلال أسابيع أطبق الحصار على السواحل الجزائرية، وامتلأت مياه المتوسط المقابلة لها 50 سفينة وباخرة عسكرية فرنسية. لم يكن الهدف الرئيسي والمدة المتوقعة للحصار واضحين أبداً، وبدا أن الأمر سيطول كثيراً. بعد أشهر عدة، وفي 25 من أكتوبر من عام 1827، حاولت السفن الجزائرية فك الحصار من خلال 11 سفينة بحرية متنوعة بين فرقاطات وبريكات وكاليوطات مجهزة ب200 مدفع وقرابة 3000 مقاتل، توجهت لملاقات سفن الجنرال كوليه لتشتعل مع ساعات الصباح الأولى معركة بحرية ضارية. خرج أهالي المدينة لمشاهدتها من أسطح منازلهم، واستمرت الاشتباكات لساعات عدة قتل فيها ببسالة كبيرة، لكنها انتهت بتضرر معظم السفن وفشل فك الحصار مع أضرار عدة في الأسطول الفرنسي وتراجع سفنه إلى الخلف. غضب البي حسين من فشل فك الحصار، واستنكر على القادة ألا يستطيع مثل هذا العدد أن يحدث ثغرة في السفن المطوقة. لكن الحقيقة أن الأسطول الجزائري كانت قد انخفضت كفاءته خلال العقود الأخيرة بفعل عدة حروب، كان آخرها معركة نافارين الشهيرة التي شاركت بها السفن الجزائرية بوصفها جزءاً من الأسطول العثماني ضد الحلفاء، وانتهت بخسارة الأسطول العثماني أيضاً، هذا عدا عن التفوق الصناعي والحربي الذي أحدثته الثورة الصناعية في أوروبا وفرنسا في الفترة الأخيرة. أرسل البي حسين بطلب للبي أحمد حاكم قسنطينة بتدعيم ميناء عنابة في الشرق والاستيلاء على المصالح الفرنسية هناك، وأرسل إلى سيدي فرج في الغرب وغيرها من الموانئ أيضاً آمراً بالتحصين وزيادة الدفاعات. بعد فترة حاولت السفن الجزائرية فك الحصار مجدداً، إلا أنها لم تفلح أيضاً وخسرت 4 من سفنها في رأس كاكسين غرب الجزائر، لتشتعل بعدها اشتباكات ومناوشات متقطعة على الساحل في مختلف المدن الممتدة على طوله دون نتائج مرضية للطرفين، واستمر الحصار. بمرور أكثر من 1.5 سنة على تطويق الساحل الجزائري، بدأ الفرنسيون يدركون عدم جدوى خطتهم وغياب التأثير الواضح والمرجو من حصارهم، فمع الوقت تحول الحصار إلى عبء ثقيل على البحرية الفرنسية، وانحصرت مهمتها عملياً في مراقبة السواحل فقط، ولم يتمكن الطوق المفروض على مساحة واسعة من منع قوارب البحارة الجزائرية وسفنهم الصغيرة من الإبحار نحو إسبانيا وغيرها، بل وشن بعض الهجمات على بعض السفن والجزر الصغيرة القريبة من سواحلهم، عدا عن التكاليف باهظة الثمن التي اضطرت البحرية الفرنسية إلى دفعها لسد احتياجات القوات المحاصرة وما ترتب على ذلك من تأمين مؤن وإصلاح السفن المتضررة وتبديل العناصر التي كان يفقد جزء منها حياته بسبب الأعمال الشاقة والإجهاد، كما حصل مع الأميرال كوليه قائد الحملة، إضافة إلى اضطرارهم لتأمين حركة الملاحة في البحر الأبيض وحماية مصالح الدول الأخرى فيه نتيجة للثغرة التي أحدثها غياب الأسطول الجزائري عن القيام بالمهمة. أسباب دفعت إلى تضارب آراء أعضاء الحكومة والبرلمان الفرنسي بشأن الحصار وجدوى استمراريته بين مؤيد له ومعارض يسعى لعقد صلح مع الجزائريين الذين لم يكونوا أفضل حالاً بالمقابل، فقد تضررت خلال الحصار مصالح الجزائر الاقتصادية، وانتقل النشاط التجاري وتبادل البضائع إلى الجارة تونس والتي لم يكن البي فيها على توافق مع البي حسين ولم يرغب في المساعدة، تضرر أدى إلى تدهور الحالة المعيشية لأهالي الأرياف وفقدان للمواد الأولية التي كانت تأتي عبر الموانئ الشرقية للإيالة. صاحب ذلك جمود في التحركات العسكرية والدبلوماسية من جانب المسؤولين في الإيالة، ما جعل الأوضاع تزداد سوءاً يوماً بعد يوم. أما الدولة العثمانية على رأسها السلطان في إسطنبول فلم تكن بعيدة عما يجري في الجزائر، إلا أنها لم تكن تملك أكثر من المحاولات الدبلوماسية لتسوية القضية وفض النزاع، إذ كانت منهمكة في حل قضية تمرد اليونانيين وأحداث جزيرة مورا والمعاهدات التي أثقلت كاهلها مع الإمبراطورية الروسية، الأمر الذي جعلها تكتفي بالتعبير عن رفضها لفكرة الحرب ضد الجزائر أو التفكير باحتلالها، إضافة لإرسال مبعوث للعمل على حل القضية سياسياً، وهو ما لم ينجح ولم يكن يعني الفرنسيين بالأصل لكونهم متيقنين من عدم قدرتها على القيام بأكثر من ذلك. بعد 2 سنين من الحصار وفي أواخر العام 1829 قررت فرنسا استئناف التفاوض مع الإيالة الجزائرية محاولة إيجاد حل للقضية، وأرسلت مبعوثها دولابرو تونيير على رأس سفينة برلمانية للجلوس على طاولة المباحثات، مباحثات لم يكتب لها النجاح لكنها كانت نقطة رئيسية غيرت مجرى الأحداث فيما بعد. فبعد فشل المباحثات أبحرت السفينة لابروفانس عائدة إلى فرنسا، لكن بدل أن تتجه بشكل مباشر نحو الشمال انحرفت عن المسار ومالت بشدة نحو الساحل واقتربت من أحد الحصون الجزائرية، ما دفع الحامية هناك إلى إطلاق المدفعية باتجاهها تحذيراً في البداية، ثم استهدافها عن عمد عند اقترابها أكثر، لينتج عن ذلك تضرر السفينة وإصابة بعض أفراد طاقمها مع نجاة قائدها وتمكنه من الهروب. غضب البي من ذلك التصرف غضبا شديدا، فعزل وزير البحرية وقائد المدفعية من منصبيهما وأرسل مبعوثا إلى فرنسا على وجه السرعة للاعتذار عن الخطأ وتبريره بأن الجنود ظنوا السفينة حربية، خصوصا مع عدم اكتراثها للطلقات التنبيهية، الأمر الذي لم ينكره الفرنسيون، ولكن عللوه بأن السفينة أجبرت على ذلك بفعل الرياح الشديدة. لكن مع ذلك رفض الفرنسيون قبول الاعتذار، ومثلت تلك الحادثة الشعرة التي قسمت ظهر البعير. وفي يناير كانون الثاني من عام 1830، بعد قرابة 3 سنوات من الحصار، اتخذت فرنسا قراراً بإعلان الحرب على الجزائر، وأمر الملك شارل العاشر بتجهيز الجموع للهجوم واحتلالها، لتصل الحشود الفرنسية في حزيران من نفس العام إلى سواحل سيدي فرج على متن أسطول مكون مما يزيد على 300 مركبة بحرية بين سفن حربية وفرقاطات وحراقات وصنادل ومراكب شحن وناقلات تحمل على ظهرها 37,000 جندي فرنسي، معظمهم من المشاة والخيالة. في المقابل كانت أخبار الأسطول قد وصلت إلى البي حسين قبل وصوله إلى الأراضي الجزائرية، ما جعله يطلب المدد من المقاطعات والمناطق والإيالات القريبة، فتجمع له قرابة 60,000 مقاتل من القوات التركية مع متطوعين من أهالي المدينة وطرابلس وبعض المدن الأخرى، إضافة لأبناء القبائل العربية وخيالتهم التي أعلنت النفير للجهاد. وبنزول القوات الفرنسية مدينة سيدي فرج البعيدة عن مدينة الجزائر ساعات قليلة، اشتعلت معارك ضارية وعلت أصوات الاشتباكات والمدافع التي أخذت تدك من السفن المتمركزة على الساحل باتجاه المدينة، ومن القلاع والتحصينات الجزائرية باتجاه السفن الفرنسية، في معركة شرسة مالت فيها الكفة بداية للجزائريين، وتمكنوا في الساعات الأولى منها من قتل أعداد كبيرة من الفرنسيين وتفريق جموعهم، بل وقطعت رؤوس بعضهم وأرسلتها إلى مدينة الجزائر علامة على النصر. إلا أن تفوق الأسلحة الفرنسية وعوامل عدة أخرى كان لها دور في قلب الموازين، ما أدى إلى تراجع القوات الجزائرية وانسحابها باتجاه المدينة، إلى أن وصلت القوات الفرنسية الجزائر من جهة البر والبحر، وبدأت بدك المدينة والقلاع وقصر البي، وتصاعدت أعمدة الدخان من المدينة، وعلت أصوات الرصاص وصرخات النساء والأطفال، وبدأت روح الهزيمة تدب في النفوس رغم المقاومة الشرسة، ما دفع أعضاء الطوائف وأعيان المدينة إلى محاولة إقناع البي بالتوقف عن القتال بعد رفضه التسليم رفضاً مطلقاً، إلى أن نجحوا بإقناعه أخيراً، فعقد جلسة أخيرة مع مستشاريه وأعيان المدينة، وقبل بالأمر الواقع بعد قرابة 20 يوماً من المعارك. وفي 5 من تموز/يوليو من عام 1830، وقع البي حسين على ورقة الاستسلام التي تضمنت تسليم حصون المدينة وأبوابها وقلاعها للفرنسيين، مع تعهد القائد الفرنسي للبي بترك أمواله الخاصة وحرية الانتقال إلى أي بلد يريد، وضمان حماية القائد العام له في حال بقائه، إضافة إلى السماح للجنود الأتراك بمغادرة الأرض باتجاه اسطنبول، والتأكيد على احترام فرنسا لممتلكات الأهالي وحرياتهم ومعتقداتهم وعدم المساس بأي منها، تأكيد ما لبث الجزائريون أن تبينوا كذب ادعائه بعد مغادرة البي ودخول الفرنسيين ونهبهم لخزائن الجزائر واعتداءاتهم المتكررة على أهاليها. لتنطوي بذلك صفحة الحكم العثماني للجزائر وتنفتح صفحة أخرى كتبت فيها أحداث 130 عاماً من الاحتلال الفرنسي بدماء الجزائريين الذين افتتحوا عهدهم الجديد بسنوات طويلة من النضال والقتال ابتدأها أمثال الأمير عبد القادر الجزائري وأتمتها من بعده الأجيال قرناً من الزمان إلى أن نالت الجزائر حريتها واستقلالها من جديد.